الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 24 بعد 107 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقبل أن أبدأ بالدرس أجيب عن بعض الأسئلة المتعلقة بالدرس الفائت، وألفت النظر إلى ما قد قلت من أننا نجيب في هذا اليوم الخميس عن الدروس المتعلقة برياض الصالحين، ونجيب في يوم الاثنين عن أبقى الحكم العزيز الذي يبدأ سؤالا يتعلق بدرس الأسبوع الماضي لا يستعجل، يرجع سؤاله إلى يوم الاثنين ويسأل سؤاله الذي يبتغي ونجيبه إن شاء الله. يقول واحد السائلين: ذكرتم في الأسبوع الماضي أن الأطفال الذين يتوفون قبل سن الخمس يكونون شفعاء لأبوهم، هل هذا الأمر ينطبق أيضا على أبناء اليهود والنصارى؟ يعني أعتقد أن هذا الأخ السائل سؤاله يمن عن جهالة مطبقة بدينه. الباري عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه من الأمور الجدلية التي ينبغي أن تعرفها في دينك يا أخ. أيهما أفضل، أن أسامح من ظلمني الآن أم يوم القيامة؟ طبعا الآن نحن الآن نعيش في عصر التكليف. مسامحتك لمن ظلمك اليوم لا بد ان تتلقى عليها اجرا كبيرا، لانك الان في حياتك الدنيوية هذه تعاني من صراع مع نفسك، مع رهوناتك، مع كبرك، مع عنادك، مع الجرح الذي تشعر به بسبب هذا الظلم الذي حاق بك. فإذا خرجت هذا كله لله وطبقت قول الله عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. يكتب الله لك على ذلك أجرا كبيرا، لكن يوم القيامة لن تجد أمامك ما يغريك بعدم السماح، لا الرهون تبقى ولا الكبر يبقى ولا الجرح يبقى. السماح لا قيمة له آنذاك. أيضا هذا يعني سؤال جواب بدهي: هل يشفع الأولاد الصغار للأب الفاسق الشارب؟ علم ذلك عند الله الذي ورد في الحديث الصحيح كما سمعتم أن الإنسان إذا احتسب وفاة ثلاثة أولاد أو ولد عند الله سبحانه وتعالى قبل أن يصل كل منهما إلى سن التكليف، فإن الله عز وجل يجعلهم أو يجعلهما شفعاء له فرقا. التفصيل ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كل الناس المسلمين حتى الفاسق المنحرف الفاجر شارب الخمر كذا، هذا أمر سكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فلا يجوز لنا أن نفصل فيما لم يفصل فيه رسول الله. هذا المأمر مرجع إلى الله عز وجل، لكن المبدأ وارد. أصلا دعك من الأولاد، الفاسق الفاجر المنحرف كما تقول الذي مات بفسقه، هل نستطيع أن نقول إن الله عز وجل لم يغفر له؟ لا. هل نستطيع أن نجزم بأن الله سيغفر له؟ لا. واخرين مرجون لامر الله، اي مرجون لامر الله سبحانه، اما يعذبون او يتوب عليهم. هذا عائد الى الله سبحانه وتعالى. يقول احد السائلين في درس الخميس قبل الماضي في شرح الحديث الذي يرويه الشيخان عن الجنازة الثانية، حيث ذكر الصحابة عنها سوءا ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم ذلك، بل قال وجبت، ظاهر الحديث يدل على انه يجوز ذكر صفات الميت السيئة. فما هو شرح هذه الفقرة؟ شرحنا ذلك يا اخ، شرحنا آنذاك وشرحنا في الخميس الذي بعده جوابا عن سؤال. عندما سأل أحد السائلين هل يجوز غيبة الميت أم إن الميت كالحي لا تجوز غيبته، قلنا الميت كالحي. الأحكام التي تنطبق على الغيبة بالنسبة للحي هي ذاتها التي تنطبق على الغيبة بالنسبة للميت. قيل الغيبة ذكرك أخاك بما تكره، هكذا عرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل المجاهر بفسقه، المجاهر بانحرافه، المجاهر بإساءاته، هل يكره من جزء من الناس ان يتحدث عن فسقه الذي يجاهر به؟ يكره؟ لا يكره. يعني يبدو بعض الاخوه لا يعني يدري كذا ما اقول في الدرس. لا يكره. جزء من الناس يشرب الخمره جهارا يتباعد شربه لها. طيب إذا علم أنني حدثت الناس أن فلانا يشرب الخمر هل يقبل وهو يتباهى بهذا الشيء؟ لا يقبل. إذا هذا ليس غيبة. لكن لو أن هذا الإنسان ارتكب هذه المعصية سرا لضعف تغلب عليه لسبب من الأسباب، لكنه فعل ذلك سرا وهو لا يريد أن يعرف بهذا الأمر. طيب عندما تتحدث عن انحرافه هذا يغضبه ذلك ام لا يغضبه ذلك؟ لانك قد تحدثت عنه بما يكره. هذا ينطبق على الميت كما ينطبق على الحي. اذا مات الانسان وكان في حياته يمارس القمار، يمارس الفاحشه متباهيا بذلك، ولم يكن يبالغ ان يتحدث الناس عنه بهذا، اذا بعد الموت كذلك اذا تحدثت عما كان يتباهى به من المحرمات لا يسمى ذلك غيبه. الصحابه الذين قالوا عن هذا الميت اثنوا عليها شرا من هذا القبيل، اثنوا عليها شرا اي لانهم عرفوا انه كان في حال حياته يتباهى بذلك الشر. قلنا ذلك، والا لا يمكن للصحابه ان يتكلموا عن انسان كان فيما بينه وبين ربه له انحراف، له بعض المعاصي. ابدا الصحابه ما كان شانهم ان يفضحوا هذا الانسان وقد ستر نفسه، كانت عادتهم ان يذهب الواحد منهم اليه بينه وبين نفسه لا يوجد احد ينصحه نصيحة المحب الشفوق. اذا هذا هو الكلام الذي اكرره تكريرا، انا ذكرته في الخميس الماضي. ثم يقول في درس الخميس قبل الماضي انهيت الدرس قبل 10 دقائق من الاذان وجلست تتحدث مع من بجانبك. لا يا اخي سمحك الله، انا لم اتحدث اطلاقا. كل ما في الامر انني سالت كم بقي لاذان العشاء، قال لي الوقت كذا ونظرت وبقيت صامتا الى ان اذن، فلا تتهمني بما لم افعل. نعم. يقول حاول احد الشباب الذين بدت عليهم اللافة والحاجة ان يصل اليك ويكلمك، ولكن الرجل القريب منك معه باصرار وجود الوقت، وهذا الرجل قطعا ليس اشد حرصا عليك ولا حبا لك منا، لذلك نرجو ان نعالج هذا الامر الى اخره. انا ابشر هذا الاخ انني بعد السلام جلست اليه وسمعت منه واستطعت الشيء الذي استطعت ان اقدمه له من المعونه قدمت، ولكن فرق كبير بين ان افتح مجالا للتشويش ما بين انتهاء الدرس والاذان وهو وقت تسبيح ووقت عبادة وإسلام إلى الله، وبين أن أقبل إليه بعد السلام وبعد السنين وبعد التسبيح. نعم، فليطمئن بالا أنني أسخيت إليه لكن في الوقت المناسب. ذكرتم في حديثكم السابق أن 73 فرقة من حديث ستفترق أمتي إلى 73 فرقة جميعا من أمة الدعوة، وأن المسلمين بمختلف طوائفهم ومجالهم من أمة الاستجابة. صحيح، فكيف نفهم أن هذه الفرق هي من الفرق التي استجابت للنبي صلى الله عليه وسلم مع أنها شدت وابتعدت عن السنة؟ كيف بينقض حاله الأخ السائل؟ كيف نفهم أن هذه الفرق هي من الفرق التي استجابت؟ أنت نفسك تنقل عني أنني قلت هذه الفرق 73 هي فرق من أمتي ليش؟ الدعوة، الدعوة، وليست متفرعة من الأمة الاستجابة. أنت تقول ذلك وتنقل كلام سليم. ذكرتم في حديثكم السابق أن 73 فرقة من حديث ستفترق الأمة إلى 73 فرقة هم جميعا من أمة الدعوة لا من أمة الاستجابة. مظبوط، اليهود من أمة الدعوة، الملاحد من أمة الدعوة، الأمريكان من أمة الدعوة، كلها جميعا من أمة الدعوة، وأن المسلمين بمختلف طوائفهم ومللهم فرقة واحدة هم المسلمون، يعني أمة الاستجابة. ثم تسأل فتقول كيف نفهم أن هذه الفرق يعني 73 هي من الفرق التي استجابت للنبي؟ اتفقنا أن هذه ليست من الفرق التي استجابت للنبي، اتفقنا على أنها فرع من أمتي. أما الفرقة الواحدة التي آمنت الله محمد رسول الله وإن كان فيها مخطئون شاردون هو فاسقون أيضا، لكن كلهم جميعا استجابة، لا من أمة الاستجابة. لا يريد الأخ السائل، لكن عبارته قصر ما يعني أدت المطلوب، يعني يريد أن يقول كيف نعد المسلمين كلهم فرقة واحدة مع أن فيهم مثلا أصحاب مذاهب منحرفة، أصحاب أفكار تائهة، أصحاب اتجاهات غير سليمين، فساق وهكذا، لعل هذا ما يريد أن يقوله. لماذا تحجر واسعا وسعه الله؟ هل يعني كثيرا على رحمة الله أن يختم الله حياة كل هؤلاء التائهين بالحسنى؟ يعني كثير كثير على رحمة ربنا، وهذا ما نرى. بتلاقي اليوم واحد فاسق ماركسي ملحد، ما هو طبعا أعلى من الحاد، وهذا ما صار من أمة الاستجابة، هذا صار من أمة الدعوة بس، لكن نكون فاسقين يعني. بعد سنوات تلاقي جاء على الجامع يعني يصلي، وقبل ما يتوفى ما تسمع غير انه تايب راحة انتظار الى اخره. فانت يعني لا تضيق واسعا وسعه الله عز وجل. انا عندما اجد في السوق التائبين الشاردين اصحاب المذاهب اللي ان يعتبر خاطئا مخطئا، معتدي منهم، المرجئه منهم، القدريه منهم، نعم الى اخره، لكن كلهم يقرون ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ام لا، يتجهون الى قبله واحده ام لا. انا احسن الظن بهم واقول ان الله سيغفر لهم جميعا. من بين ان توسع مرضيه الواسع يا سيد. هذا اذا كان هذا يعني قصدك، مع عبارتك لا تحمل هذا المعنى. طيب اذا السؤال وامامي سؤال يتعلق بدرس يوم الاثنين على ما يبدو انه كثير مستعجل، يعني سؤال العين وما العين اللي تحدثنا عنه، انا هذا السؤال ليس من عندي يا اخي بنفسي، هذا من كتاب اسمه العلم في منظوره الحديث، تأليف اثنين من الامريكان، الف حديثا للطب، نعم هذا كلامه، ولكن التفصيل في ذلك نشرحه ان شاء الله في الدرس القادم. لكن على ان تكرر السؤال يوم الخميس نسأل سؤال المتعلق برياض الصالحين، يوم الاثنين نسأل السؤال المتعلق بالحكم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. قال اجتمعنا يوم كذا وكذا فاجتمعنا فأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله ثم قال ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا حجابا لها من النار. فقالت امرأة واسمعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمعي. هذا هو الحديث الأخير المتبقي من الأحاديث التي أوردها الإمام النووي في باب فضل من مات وله أولاد صغار. كما تذكرون شرطنا أن يحتسب هؤلاء الأولاد الصغار أبواهم لله عز وجل، اي ان يصبر الوالد بالام طبعا، وان يجعل صبره ثمنا لمرضاه الله سبحانه وتعالى. اذا هذا لا ينطبق على من مات له طفل واخذ يعتب على الله ويسير ويحتج عنه عز وجل، لعل فينا من يظن ان هؤلاء ايضا يدخلون فيما قد قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم لا، مقصود بالابوين ابوان ابتلاهما الله سبحانه وتعالى بهذه المصيبه فقبلاها وتحمل هذه المصيبه وصبروا عليها لقاء رضا رضوان الله سبحانه وتعالى. نعم الحديث الاخير هو هذا، حديث يرويه ابو سعيد الخدري، هو متفق عليه من حديث الشيخين من روايه من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت امراه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما ناتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. الطلب واضح، ماذا كان جواب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ قال اجتمعنا يوم كذا وكذا. اذا استجاب النبي صلى الله عليه وسلم لرغبه هذه المراه التي جاءت تتكلم باسم اخواتها، نعم، فاتاهن النبي صلى الله عليه وسلم اي جعل لهن يومين في الاسبوع كما يقول سعيد بن الخدري، فكان عليه الصلاة والسلام يجلس إليهم ويعلمهن كما يعلم الرجال ويجيب عن أسئلتهم المختلفة. أولا، هذا الحديث المشهور المعروف المتفق عليه يدل على أن ما بعث به المصطفى صلى الله عليه وسلم من الحقائق الغيبية التي ينبغي أن نعلمها، ومن الأحكام والتطبيقات السلوكية التي ينبغي أن نمارسها، هذا الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث به إلى كل من الرجال والنساء، وهذا شيء واضح. إذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم قد بعث بهذه الرسالة التي فيها الإخبار والتي فيها تعليمات سلوكية، إذا كان قد أرسل وبعث لكل من الرجال والنساء معا، إذا فواجب العلم الذي ينبثق ويتفرع من إرسال الله رسوله إلينا واجب العلم هذا كما يتعلق بأعناقنا هو ذاته أيضا يتعلق بأعناق النساء. نحن عندما نؤكد أن الله عز وجل كلفنا بأن نتعلم ديننا، سواء عقائده التي ينبغي أن تستقر في عقولنا أو أحكامه السلوكية التي ينبغي أن نطبقها سلوكا في حياتنا، هذه المعارف والعلوم التي ينبغي أن نأخذها أنفسنا بها. لماذا؟ لأن الله عز وجل أرسل رسوله إلينا، وما دمنا قد أرسل إلينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا ينبغي أن نعي ما أخبرنا به، وينبغي أن نتعلم ما قد قاله لنا، سواء من كلام الله عز وجل أو من هديه صلى الله عليه وسلم. إذا وجوب العلم متفرع عن بعثة رسول الله إلينا. رسول الله بعث أيضا إلى النساء، إذا فكما أن على الرجال أن يتعلموا الحقائق الدينية التي بعث بها رسول الله إليهم، فكذلك النساء ينبغي أن يتعلمن الحقائق الدينية التي بعث بها رسول الله إليهم. هذه الحقيقة واضحة جدا. إذا ليس هنالك فرق في المطالبة بالعلم بين الرجل والمرأة، ما دام كل منهما مكلف، وما دام كل منهما مرسلا إليه، والرسول هو المرسل. نعم. إذا فالرجال والنساء كلهم يقفون على درجة واحدة من المطالبة بالعلم. وأي علم نعني هنا؟ نعني العلم المطلوب عينيا، يعني نعني العلوم التي تدخل في الفروض العينية، أما الفروض الكفائية فلها شأن آخر. يعني كما أن الرجل يجب أن يعلم عقائد الإسلام بتفصيل ودراية وبدون تقليد، كذلك المرأة يجب أن تعلم ذلك كله وبدون تقليد، يعني التقليد في العبادات وارد، الجاهل يقلد الشافعي، يقلد أبا حنيفة، يقلد غيرهما، لكن هل الجاهل يقلد أبا حنيفة أو الشافعي أو فلانا أو فلانا في لا إله إلا الله؟ يقلد الموضوع. هل يقلد الجاهل العالم في أن القرآن كلام الله؟ لو أن واحدا قيل له ما دليلك على أن القرآن كلام الله؟ قال والله العالم الفلاني أنا بحضر لدرجة وأنا أقلده. هذا الإنسان لا يعد عند الله مؤمنا. ورحم الله من قال: فكل من قلد في التوحيد ايمانه لم يخل من تمهيده. المرأة في ذلك كالرجل تماما. يجب على الام والعام والعارف والجاهل وكل الطبقات ان يعرفوا دلائل الايمان بالله، وان يتبصروا بدلائل امور العقيده، سواء منها نبوه سيدنا رسول الله، او ان القران كلام الله، او ان الانسان بعد الموت سيحشر، او ما يتعلق باحداث يوم القيامه من الحساب واليزن والصراط والجنه والنار والخلود فيهما. كل هذا يجب على الانسان ان يعرفه ويؤمن به، بحيث لو ان اهل الارض كلهم كفروا لن يكفروا. مهم والله انا اقلل فلانا وفلانا وفلانا، معنى ذلك الفلان هذا وهذا اذا كفروا بالتالي تكفر وراءه؟ لا، هذا لا يكفر. لكن التقليد في السلوك، في الوضوء، في الصلاه، في الحج، في التطبيقات الشرعيه، الله قال: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. إذا المرأة ينبغي أن تتعلم، وإذا كان في الناس من يتصور أن العلم الذي شرف الله به الرجل وقف عليه فهذا الإنسان مخطئ، وينبغي أن يصحح فهمه بدين الله سبحانه وتعالى. الحديث الصحيح، نعم، العلم فريضة على كل مسلم، ليس فيه هو مسلم، في نفسه هو مسلم، لا هو الحديث على كل مسلم، لا يعني انه في مفهوم مخالف، هو واجب على كل مسلم لا مسلم، لان كلمة مسلم هنا سيقت مساق التغليب. نعم، سيقت مساق التغليب، فكلمة مسلم يراد بها المسلم والمسلم. أنا مثل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ممكن أن يقول قائل: الذين أداة موصول المذكر، والله ما قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات واللائي آمنا وعملنا الصالحات، ما قال. إذا هذا خاص بالرجال، نقول هذا تفسير؟ لا، نقول كلمة الذين جاءت في القرآن أكثر من 100 مرة، في هذه المرات كلها المراد بها الرجال والنساء معا. القرآن دليل، لو انه كلما ذكر الذين اعقبه بكلمة واللائي كان القرآن اصبح قدر حجمه 3 أضعاف وبدون موجب. ولكن في عنا باللغة العربية شيء اسمه التجريد. نعم، فاذا هذا محل اتفاق ولا اشكال فيه. اما الفروض الكفائية فكما ان كفائية في حق الرجل هي كفائية ايضا في حق المرأة. اي مثلا المجتمع ينبغي ان يكون فيه مهندسين، ينبغي ان يكون فيه اطباء، ينبغي ان يكون فيه علماء في الذرة، ينبغي ان يكون فيه علماء يمارسون مختلف العلوم التطبيقية التي تساهم في إقامة الحضارة الإنسانية، لكنها فروض كفائية. إذا قام بها البعض الكافي سقطت المسؤولية عن الباقي. الرجال حكمهم في ذلك حكم النساء. فإذا مثلا احتاج المجتمع الى طبيبات، كذلك نقول وجود طبيبات في هذا المجتمع فرضا كفائيا. اذا قام به بعض منهم سقطت المسؤوليه عن الباقيات تماما. لا فرق في هذا بين الرجال والنساء، وهذا جانب من الجوانب الاجتماعيه التي تشترك المرأة فيها مع الرجل. طبعا نحن لم نخرج عن دائرة الموضوع الذي نحن بسببه والذي ذكره الحديث. موضوعات ثانية محل بحث واسع جدا جدا ليس هذا المكان. وأظن أننا درسنا كلاما طويلا عن المرأة قبل عام تقريبا، درسنا كتابا عن المرأة، المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني، وتبين لنا أن المرأة كالرجل تماما أنوثتها لا تعلو بها فوق الرجل ولا تهبط بها عن الرجل. نعم، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، بعضكم من بعض. كلام دقيق هذا الكلام. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أيضا يأمرون بالتبليغ. الجميل في يأمرون بيأمرون للرجال وللنساء، لكن استعمل جميل المذكر. طيب، هذا الشيء الأول فهمنا. الشيء الثاني هو أنه لا مانع من أن تجتمع النساء لدراسة علم من علوم الدين، وأن يكون المعلم على الاستقامة في عصره، في عصر النقود، معلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم، وبأن غير المصطفى صلى الله عليه وسلم كل الناس إلى يوم القيامة غير معصوم، ولكن ينبغي أن يكون مثال الاستقامة بين الناس في عصره. فإذا كان الشأن كذلك فلا مانع. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بنفسه أن يعهد بهن إلى السيدة عائشة مثلا، أو إلى أي امرأة أخرى ذات علم، لكنه لم يفعل ذلك، بل جلس إليهن وسمع منهم وعلمهم. إذا لا مانع، ولكن هذا الذي نقوله لا مانع لا يعني أن نخترق الآداب التي أمر الله المرأة وأمر الرجل بها، لا يعني أن نقول طيب هذا جائز إذا المرأة أن تعتبر هذا الرجل المعلم كأبيها أو كأخيها، لا، هذا لا علاقة له بذلك. نعم، الستر ينبغي أن يكون أكثر وجودا، والتمسك بالصيانة ينبغي أن يكون أبلغ في مثل هذه الحالة، والاستجابة لقول الله عز وجل نعم كل المؤمنات يرضين من أبصارهن ويحفظن فروجهن ينبغي أن يكون أكثر، أيضا كل المؤمنين يرضين من أبصارهن ويحفظن فروجهن ينبغي أن تكون الاستجابة لهذا الأمر أيضا أبلغ وأكثر. وعندما نقول هذا الشيء جائز فهو جائز في هذا المناخ وفي هذه الحال. إذن ما قد أجازه الله لا يحل ما قد حرمه الله، هذه قاعدة حزينة. شيء أجازه الله، هل هذا الذي أجازه الله يعني يحل ما قد حرمه الله؟ الحرام حرام والحلال حلال، والسنة سنة، لا ينفق واحد واحدا. فلو أن امرأة سلكت مسلك التصوف لا مانع، أخذت طريقا على شيخ لا مانع، لكن لو أنها قالت نعم أنا أصبحت مريدة لهذا الشيخ وهذا الشيخ أصبح أستاذي، إذا لا مانع من أن يقبل يده، نعم لا مانع من أن يخلو به مثلا، لا مانع من أن كذا، هذا غير ذلك. نقول القاعدة الشرعية ما أجازه الله لا يحل ما حرمه الله، حتى لا يقبل واحد منهما على الثاني. طيب المرأة تريد أن تسلك هي أيضا مسلك التربية والطريق، وأن تبايع شيخا صالحا من الصالحين، وأن تأخذ منه وردا، كل هذا شيء جيد، لكن إياك أن تنسى المناخ. ما هو علمنا. ينبغي أن يكون هذا الشيء مثال الاستقامة في عصره وبين أمثاله، مثال الاستقامة ورعا خوفا من الله عز وجل، تمسكا بأوامر الله سبحانه وتعالى. في هذه الحالة في أمان، في ضمان، لا الرجل ينزلق ولا المرأة أيضا تنزلق. لكن قد يقول قائل بسم الله أنه كما أن الوالد يرى ابنته وعلى ابنته أن تقبل يده، هذا أبلغ من الوالد، هذا ولد روحي. الكلام هذا سمعناه مرارا. نعم، هذا الكلام من أين جاء تجيب يا أخي؟ دين الله عز وجل له قواعد تتحرك ضمن قواعده لا بأس، تتلاعب بقواعده هذا عمل شيطاني لا يجوز. لا من قال هذا الكلام؟ من أعطاك حق قياس الشيخ على الأب؟ تقول الشيخ نعم ابنته أبلغ من أبوه الوالد النسبي. لا، هذا كلام من عندك. الباري سبحانه وتعالى تحدث وبين لنا في سورة الأحزاب وفي سورة النور، واجب المرء تجاه الرجال الأجانب، واجب الرجال الأجانب تجاه المرأة. ما قال إلا المشايخ، ما قال إلا الأب الروحي، يقول لو كان كنا حكينا معه أليس كذلك؟ وهل أجاز رسول الله لنفسه هذا؟ وهل هنالك أمر روحي إذا قلنا بوجود الأمر الروحي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نحن نأخذ بالخط السليم لا إفراط ولا تفريط. إذا وجد الرجل عالما ورعا جاهدا ذا قلب مشرق بنور العرفان وكانت له قدم راسخة في معرفة الطريق إلى الله، والله أنا أتشرف بأن أكون مريدا منه. وكما أنا أتشرف أيضا المرأة تتشرف بذلك. لكن هذا الرجل كيف سيكون؟ يكون شديد التمسك بأوامر الله، لا ينحرف إطلاقا ولا يستعمل جارحة من جوارحه بأي بعد عن صراط الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ ومن ثم فإن هذه الفتاة التي تسلك على يده تزداد ورعا وتزداد حرصا لأنها تتعلم منه الورع. إذا كان هذا المناخ موجودا فرحمة، وإذا لم يكن هذا المناخ موجودا فدفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذا أمر ينبغي أن نلاحظه تماما، يعني ما ينبغي أن نتذكر أشياء في ديننا وننسى أغطيتها وشروطها وقيودها وضوابطها. يعني مثلا أنا قلت في بعض ما كتبت المرأة لها أن تجلس مجلس الشورى، طبعا أقول هذا ما أستطيع أن أغير في دين الله، هكذا يقول علماؤنا. لكن ربما رجل يقول إذا لا مانع من أن تخرج المرأة مزينة معطرة سافرة وتجلس مع رجال في مجلس الشعب. كما أنت أنا أقول حكما شرعيا، وينبغي أن تعلم أن الحلال لا يحل الحرام، الجائز شيء والحرام شيء آخر. عن أي امرأة أتكلم؟ عن المرأة التي فرض الله عليها الحجاب، المرأة التي أمرها الله بالصيانة، المرأة التي نهاها الله عن الخلوة المحرمة ولها معناها وضوابطها. نعم، تيجي للمرأة التي تلتزم بها عبد لك، نعم لعلها خيرا من كثير من الرجال في موضوع الشورى. نعم، بل هنالك من أجاز أن تكون المرأة وزيرة من وزارات التنفيذية والتشريعية. نعم،
تشريع من الله سبحانه وتعالى، لكن إذا اتيح لها أن تكون متمسكة بأوامر الله عز وجل، يعني هذا المناخ يحتاج إلى مناخ. حقق المناخ وانظر كيف أن الشريعة الإسلامية تفتح الآفاق كلها بالتعاون. مناخ ما لازم ننسى، هذا شيء ثاني. إذا المرأة ينبغي أن تتعلم، وينبغي أن ييسر لها زوجها سبيل التعلم، ولكن لا تنسوا سلم الأولويات الذي ذكرناه بالأمس. المرأة متزوجة ولها أطفال، وهي مسؤولة شرعا عن رعاية زوجها ورعاية أولادها وعن جعل هذا المنزل منزلا يشع بأسرار السعادة للزوج وللأولاد. هذه هي مسؤولية المرأة في الدرجة الأولى. نفذت هذا الذي وزاد لديها حظ من الوقت. طبعا لها أن تقضي وتتعلم، ولو فروض كفائية ولو مزيد من المعارف الدينية لا مانع، ويستحسن أن يسمح لها زوجها في هذه الحالة ما دام لم تقصر في واجباتها في بيتها ومنزلها ورعاية أولادنا. وبارك الله لها في الوقت ينبغي أن يعلم لها، ولكن إذا وجدت أن خروجها لدروس العلم التي تقف عند الفروض الكفائية ما وراء الفرائض الأساسية سيمنعها من واجبها الأساسي في البيت، رعاية الزوج، رعاية الأولاد، رعاية المنزل عموما، فالأولوية لماذا؟ الأولوية للمنزل. دائما في عندنا بالشريعة الإسلامية سلم أولويات، ما ينبغي أن ننسى سلم الأولويات هذا. وما أجمل أن تستطيع المرأة الجمع بين هذا وذاك، وما نقوله عن حضور الدروس الدينية نقوله عن العمل أيضا. المرأة التي تريد أن تعمل نقول الإسلام إسلاما إذا كان العمل شريفا ومباحا وسليما ولا يتسبب بأن تمارس شيئا حرمه الله، بأن ترفع أو تكشف سترا أو أن لا تنتظم حشمتها وعفتها وصيانتها، إذا كان هذا العمل يتفوق وينسجم مع آداب الإسلام التي خاطب بها المرأة لا مانع، لكن بشرط أن لا يتناقض هذا مع عمل المرأة في المنزل. المرأة لها زوج ولها أولاد، إما أن ترعى زوجها وأولادها فيصبح البيت نعم مأوى سعادة وإشعاع خير نعم للكل، ولكن هذا يقتضيها أن تبتعد عن العمل في المجتمع، وإما أن تترك البيت ويتحول المنزل إلى دار عشماء تتراكم فيها يعني الأمور التي الإنسان ينأى بنفسه عنها، والتي تتعارض مع حلم الزوج في سعادته وحلم الأولاد أيضا في تربيتهم. فماذا نقول في هذه الحالة؟ الأولوية لماذا؟ للعمل في السوق؟ لا، الأولوية للعمل في البيت. ما في عاقل يجعل هذه الحقيقة، ما في عاقل يعني في نوع من الجنون أيها الإخوة، ما كل جهل لا جنون يمارسه بعض الناس تطلع يعني يبعث على الضحك. المرأة لازم تشتغل، المرأة لازم تعمل في السوق جنبا إلى جنب مع الرجل، طيب لازم تشتغل. أخرجنا جمعا كبيرا من النساء من بيوتهم متزوجات لهن أزواج ولهن أولاد، لا يزال كاو شغل بالمجتمع. طيب البيوت إلى ما آل حالها حشرناها بخادمات، جينا بخادمات من هنا وهنا وهناك، حشرناها دخلنا البيت الخادمات بتضيفا الخادمات بنساء كمان وكمان هدول لازم يكونوا في المجتمع عم يشتغلوا. هذا هو الجنون العجيب. يعني انت لا تحل مشكلتك انت تقول المرأة ينبغي ان تكون جنبا الى جنب مع الرجل في المعمل وفي السوق وفي المكان وفي الصيدلية وفي كل مكان نعم في الجامعة والى اخره. طيب مثل لماذا حدث قسما من النساء في بيوت واقصيتهن عن المجتمع والجامعة والمعامل والمصانع؟ لماذا؟ يعني أليست هوياتهن إذا هويات النساء؟ الشريعة الإسلامية هي شريعة الحياة، شريعة العقل، شريعة الفطرة، شريعة الطبيعة. هذه البيوت لابد من رعايتها، ولابد أن تكون الرعاية إلى امرأة. فأيها أولاد الرعاية، المرأة الغريبة التي تجد إلينا ليس لها أي صلة بنا، لا عاطفيا ولا فكريا ولا ثقافيا ولا عقائديا ولا إطلاقا، وليست لها أي صلة عاطفية بهؤلاء الأطفال، أم أن تكون الرعاية لتلك التي ولدتها إلى الأطفال؟ أي ينبغي أن تكون الرعاية لتلك التي تربي أولادها بفائق من الحب، بفائق من الحنان، بفائق من الشفقة؟ ما الذي يجعل الجواب عن هذا السؤال؟ إذا الأمر أصبع واضح، شيء آخر دل عليه هذا الحديث هو أن صوت المرأة ليس بعير الإيمان. عندما سألت هذه المرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف سألته طبعا نطقت فسمع النبي عليه الصلاة والسلام فأجابها. إذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته، إذا صوت المرأة في سبيل ثم إن النساء لما اجتمعن إليه وأخذ يعلمهن وأخذن يسألنه ويجيبهن المصطفى صلى الله عليه وسلم تماما كما يجري بين رسول الله وبين الرجال. دليل آخر قاطع واضح صريح على أن صوت المرأة ليس بعلم، وإلى هذا ذهب جماهير الفقهاء. وإن عين العجال يتمثل في أن من في هذا العصر أسمع من يقول إن صوت المرأة عورة، ولا أدري من كيف يعي من هذا الكلام وقد درس أقل مراتب شيء من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سميت الجمعة أيها الإخوة في المسجد المركزي بلندن من أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، مسجد إلى جانب حديقة تسمى حديقة هايد بارك. فإذا الخطيب في ذلك المكان يقول إياكم والنساء وما إلى ذلك لأنكم تعلمون أن صوت المرأة عورة. عجبت لمجتمع تكون القيادة فيه في خطبة الجمعة في بلد مثل لندن، من يقول هذا الكلام؟ نعم، لا يعني هنالك إفراط وتفريط، هنالك من يمزق قواعد الشريعة الإسلامية ويحاول أن لا يبقي محرما في دين الله عز وجل كما تعرفون، وهنالك من يحاول أن يصبغ كل الأمور المباحة بسنة الحرام. ليخيل إلينا أن هنالك من يغذي هذا الاتجاه وهنالك من يغذي هذا الاتجاه. وإلا لما أقرت الجماعة المسلمة الجماعات الإسلاميين هذا الخطيب يكتب مثل هذا الكلام العجيب الغريب. من لو قال هذا الكلام قبل مئات السنين لما قبل منه. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع ويقاطع معقوله. وقد عرفت ما ورد في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع بعض الجوار يغنون في يوم أيام العيد يضربن بالذكر يمكن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهم. نعم. ودخلت سيدنا عمر فأنكر عليهم فنهى رسول الله عمر عن ذلك. إذا نفهم من هذا أولا أن صوت المرأة ليس بعورة، هذا شيء. قلت لكم الآن قاعدة أرجو أن لا ننساها، الجاهل لا يبلغ الحرام، كل ما كان جائزا فهو جائز، لكن ما ينبغي أن يبيح به محرما. لو أن أحدكم قال نقل عني أنني قلت صوت المرأة ليس بعورة اعتمادا على هذا الحديث وأمثاله. نعم. وبعد فسمع صوت امرأة تغني افتتن بصوتها، قال ما معنى لأن صوت المرأة ليس بعورة، هل هذا الاستنباط في مكانه؟ لا، ليس في مكانه. نعم، صوت المرأة ليس بعورة في الأصل عموما انطلاقا، ولكن لا شك أن كل ما يتسبب عنه رغبة في محرم فهو محرم، كل ما يتسبب عنه انطلاق إلى محرم يصبح محرما. إذا سمعت صوت امرأة تغني فرأيت نفسك يعني تفتتن بصوتها، ما تفتتن يعني تستثيرك غرائبيا، صوتها يثيرك غرائبيا، هنا في هذه الحالة يحرم عليك أن تسمع صوتها حتى وإن لم يكن عورة. لا بل أكثر، إذا كانت تخاطبك لا تغني، وكانت تخاطبك بطريقة معينة يعني كما قال الله عز وجل تخضع بالقول، فأطمعك خضوعها بالقول فيها يحكم عليك سماع صوتها، على الرغم من أنها تتكلم كلاما عاديا. نعم. أكثر من هذا، لو أن رجلا نظر إلى جسم امرأة مستورة بحجابها من فرقها إلى قدمها لكنه كان ينظر إليها نظرا محرما، هل يجوز؟ لا يجوز. ألا قال قائل يا أخي أين مفترة من راس الأمثلة كل تأسيا؟ نعم صحيح، هي مستورة، هي ليست مرتكبة لمحرم، لكنك أنت وقد أتبعت نظرك النظرة ثم النظرة بذاتها غرائب، هذا هو المحرم. رب نفسك واسلب نفسك عن هذا المستوى ولا تنظر بهذه الطريقة، لما هذه الأمور ينبغي أن نعيها، إذا فهمناها فإننا لا نحرم الحلال في هذه الحالة ولا نحلل الحرام، لكن بكل حكم حكم. الوجه هنالك من الفقهاء من الشافعية من قال إن الوجه ليس بعورة، ولهم أدلتهم القوية التي يقولونها، وكذلك غيرهم من الفقهاء، ولكن هؤلاء أنفسهم عادوا فقالوا لو أن رجلا كان ينظر إلى وجه امرأة بذات غريزي يعني ينظر بذات محرم ويحصل بل الإنسان على نفسه بصيرة يجد أن شيئا يستثيره غريزيا لا يجوز له أن ينظر حتى ولو أنه اتبع رأي من يقول أن الوجه ليس بعورة، لأن الذين يقولون أن الوجه ليس بعورة يقولون لك ما ينبغي أن تنظر النظر المحرم، نظرة عادية. وكيف اسم بنفسك ورب نفسك واجعل عينيك تتقيان المقاصد في ويعني الامور التي تستفيد الغرائز المحرمه، لا مانع او لا تستطيع، اذا ينبغي ان تعلم ان هذا في حقك وفي حق امثالك امرا محرما ينهى عنه الله سبحانه وتعالى. إذا هذه هي خلاصة ما ينبغي أن نعلمه. صوت المرأة في الأرض وانطلاقا ليس بعيدا. يا دليل هذا الذي رأيناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الفتنة إذا وجدت ينبغي ذلك. والقاعدة الأصولية تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما يصل به الإنسان إلى محرم فهو محرم، ما يوصلك إلى محرم محرم، وما يوصلك إلى واجب فهو واجب. هذا الشيء ما ينبغي أن ننساه بشكل من الأشكال. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمهن أمور دينهم، العقائد وتفسير القرآن وأمور العبادات وكل ما يسأل عنه، وما يتعلق بالزكاة وما يتعلق بالنفقة ونفقة الزوج ونفقة الزوجة، كل هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه النساء. ذات يوم قال النبي عليه الصلاة والسلام لهن هذا الكلام كله: ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا حجابا لها من النار. تقدم ثلاثة من الولد، يعني طبعا الإنسان كيف يقدم؟ مش حدا يعني بيبعث ولاده للمرأة. الله سبحانه وتعالى: الله يتولى الأنفس حين موتها. يمنع كلام رسول الله تقدم. شوفوا شوفوا كلام دقيق، يعني يقول تقدم. شوف شوف كيف يعني تقدم؟ في واحدة بتقدم ابنها للموت؟ ماما تقدم أي تصبر على وفاة ابنها. ما فقدمت مصيبتها تهدى إلى الله سبحانه وتعالى. الولد مات بقضاء من الله عز وجل. فلما رأت ذلك ماذا صنعت؟ قالت: يا رب، لقد احتسبت قضاءك صابرة راضية شاكرة، لأنك ربي وأنا عبدك. أي منكم أنت الذي أعطيت وأنت الذي أخذت. إذا ماذا صنعت؟ قدمت مصيبتها لله سبحانه وتعالى ملبوسة بثياب من الصبر والرضا والشكر. هذا معنى كلام رسول الله قدمت. إذا المرأة التي يموت منها ثم إنها تنادي بالويل والثمور وتعتب على الله عز وجل وترتكب الموبقات بسبب هذا الذي قضاه الله عز وجل، إلا ما قدمت، وكما قدمت شيء، ما قدمت شيئا أبدا، لأن التقديمة إنما تكون بالرضا وبالصبر. تماما كأم سليم زوجة حرام بن ملحان يوم مات ابنها جلدة كذبها سجته وأبعدته إلى زاوية من البيت وتجملت. ولما جاء زوجها مساء سألت عن الطفل، كان مريضا، قالت: هو أهدأ ما يكون. فرح ظن أنها من كلمة أهدأ ما يكون، يعني شوف يا لكان بينهما تلك الليلة خير ما يكون بين الرجل والمرأة. في الصباح قالت له: أرأيت لو أن جيرانا لنا أعارينا عارية من زحيم، كان اليوم يبحثوا عن يسألون عنها ويستردونها، ماذا أصنع؟ قال لها: ردي إليهم عاريتهم. قالت له: تحتفظ ابنك عند الله. أريد ما سمع زوجي هذا الكلام. هذا معنى كلمة تقدم. تقدم طبعا مثل هذه التقديم. الباري سبحانه وتعالى يكتب لصاحبها ولصاحبتها قدم صدق عنده. لا مثل هذا الإنسان يكون محبوبا عند الله، ولا شك أنه يكون محبا أيضا لله سبحانه وتعالى. فسنكمل هذا الكلام إن شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين.